أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا وادوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط.
من الموجودين من يهود ونصارى لأن منهم من يكون عن هذه الصفة وأنهم قائمون بالحق. والجواب على أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن السلام وأمثاله من أهل الكتاب الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الإسلام. هؤلاء هذه الأوصاف فهم مثل المسلمين يؤمنون بالله واليوم الآخر، وليس المقصود به اليهود أو النصارى الموجودين في الوقت الحاضر، لأن أهل الكتاب الذين آمنوا بالله ورسوله لا فرق بينهم وبين غيرهم ممن آمن بالله ورسوله، هم كانوا أهل الكتاب ثم بعد ذلك دخلوا في دين الله الدين الحق الدين الشامل الإسلام الذي نسخ الأديان كلها. أقول هذا لأني وجدت في بعض الصحف في عدد يوم الأحد أو كذا من يتكلم على مثل هؤلاء ويقول أن فيه موجودين يعني من أهل الكتاب وما بين وبينهم خلاف. الكلام هذا الذي يقوله هؤلاء هذا كلام خطير، لأن الخلاف موجود بين أهل الكتاب وبين المسلمين، وأهل الكتاب الكفار والمسلمون المسلمون. أما قضية المعيشة في الدنيا والأحوال في الدنيا والمعاملة في الدنيا فهذا أمر آخر، وأما الدين فلا. الله يقول من يبتغي غير الإسلام دينا فليكفر به، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام ومن يخالف المسلم ومن يكفر بيده لا يسمع في أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي يؤمن به إلا كان من أهل النار. فعقيدة المسلم على أن من لم يدخل في دين الله عز وجل فهو خارج عن هذا الدين، ولا يمكن أن نقول أنه لا خلاف بيننا وبينه، لأنهم لم يؤمنوا برسول صلى الله عليه وسلم ولم يدخل في دين الله. ورسول بعث إلى البشرية كلها يا أيها الناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فدعا البشرية كلها في الدخول في دين الله. ومن لم يدخل في دين الله في وقت ما كان الإسلام له قوته أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية يبقون على دينه كما قال الله سبحانه وتعالى حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإذا أعطوا الجزية يبقون على دينه. وهذا حينما تكون الدولة للمسلمين وحينما كانوا يسلمون المسلمون بكتاب ربهم وسنة نبيهم، ولكن حينما حدث الخلل من المسلمين حدث ما حدث بأحوالهم، لأن هذا الذي جاءهم من عند أنفسهم. الله عز وجل قال ذلك في كتابه لعباده وحذرهم من الكافرين ومن المشركين، وأنهم إن لم يؤمنوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فليسوا من أهل الدين الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل الله خاتم الأنبياء خاتم الأنبياء ودينه خاتم الأنبياء كله. ولهذا قال في الآيات التالية إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من هم هؤلاء الكفار؟ هؤلاء الكفار الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم من المشركين ومن أهل الكتاب ومن غيره. أي واحد لم يدخل في دين الله عز وجل الدين الحق الذي هو الإسلام، فهذا يكون من هؤلاء الذين قال الله عنهم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فكل كافر أي كل من لم يؤمن في دين محمد صلى الله عليه وسلم فهو من أهل النار إذا مات على كفره. ثم بين على أن الكفار لا زالوا يقيدون بالإسلام والمسلمين وينفقون أموالهم ليصدوا الناس عن سبيل الله. والله عز وجل يضرب الأمثلة في كتابه للناس ليعقلوا هذه الأمثال. فالتي قال الله عز وجل عن الأمثال وما يعقلها إلا العالمون. فهو يقول مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها الصدق أصابت حتى قوم. يضرب مثل بما يعمله الكفار بإنفاق هذه الأموال التي يظنون أنها تنفعهم، فيقول مثل هؤلاء مثل إنسان له أرض حرف هذه الأرض، ثم لما جاء خيرها وانتظر ثمرتها جاء هذه فيه الصدق. الصدق المقصود به البرد الشديد أو نار، إما نار أو برد شديد، والبرد الشديد يغلق الثمر. وهو يقول مثل هؤلاء أي مثل ما يقولونه للصد عن سبيل الله مثل هذا الرجل صاحب هذه المزرعة التي حرثها ثم جاء وقت حصادها وانتظر ثمرتها فسلط الله عليها ذلك الصد أي ذلك البرد الشديد أو تلك النار وأحرقتها ولم يستفد منها شيئا، وذلك بظلمه لنفسه. وهؤلاء لم يستفيدوا من أعمالهم شيئا وما أنفقوه يكون وصفه إلا هذا الزرع الذي جاءه البرد أو جاءته النار وأحرقته في لحظة واحدة. ثم بين الله عز وجل أن هذا الذي صار هو من كل من أنفسهم، هما ظلموا الله ولكن أنفسهم يظلمون. لما بين حال الكفار عموما عن كتاب وجه التحذير الذي لم يكن يقول صلى الله عليه وسلم وجه التحذير لعباده يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم. وذكرنا على ان مما يستفيد منه المسلم في التدبر لايات الله عز وجل انه اذا سمع النداء يا ايها الذين امنوا ان يتنبه لهذا النداء ماذا سياتي به. والله عز وجل يخاطب عباده المؤمنين ثم يحذرهم ان يتخذوا بطانه من دونه. بطانه الرجل خاصه الذين يطلعون على اسرارهم يطلعون على اعمالهم ولا يعرفها غير هذه البطانه. ولهذا جاء في فتح البخاري قال صلى الله عليه وسلم ما من النبي أرسله الله عز وجل ولا خليفة إلا كان له بطانتان، بطانة تدعوه إلى الخير وتحبها عليه وبطانة تدعوه إلى الشر وتحبها عليه والمعصوم من عصمه الله. الله عز وجل يقول لعباده المؤمنين لا تتخذوا بطانة من غير المؤمنين، لا تتخذوا جماعة وتطلعونهم على أسراركم وعلى أعمالكم غير المؤمنين، لأن غير المؤمنين سيذكر الله عز وجل أوصافهم ما لا يكون مع المؤمنين. وفي هذه الآية التي فيها النهي عن اتخاذ غير المؤمنين عمالا أو كتابا ورد أثر ورد لحاكم ذكره ابن كثير أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ها هنا شاب في التذكرة حافظ كاتب ولو استعملته كاتب. قال إذن أخذت بطانة من دون المؤمنين. فيقول ابن كثير وغيره من العلماء أن هذه الآية مع هذا الأثر تدل على أنه لا يجوز استعمال أهل الذكر بأن يكونوا كتبا وأن يطلعوا على أحوال المسلمين لأنهم قد يكون سرهم إلى الأعداء. فالله عز وجل يحذر عباده أن لا يتخذوا من غير المسلمين خاصة لهم يقلعونهم على أعمالهم وعلى أسرارهم لأنهم لا يألونهم خبار واتوا ما عليكم قد تغضبوا من أخوارهم. الله عز وجل يقول أن هؤلاء الذين لم يدخلوا في دين الله وإنما هم باقون على دينهم أو كانوا من المنافقين الذين يظهرون للمسلمين الإيمان ويبطنون الكفر هؤلاء لا يجوز لأحد أن يتخذهم ضمانة لهم أي خاصة لهم في حاجتهم ويقلعهم عن الأمور التي يخشى على أنه إذا أخشاها للأعداء حدث للمسلمين ما يضرهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم أي من غيركم من أهل الأديان لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم يعني يرغبون ويحبون ويتمنون كل شيء يضر بمسلمين ودوا ما عنتم أي عنتكم ومشقتكم. ثم بين الأمور الظاهرة التي تغير ذلك المعنى قد بدت البغضاء من أفواههم أي الكلام الذي يحتوي منه الذي يبين عداءهم للإسلام والمسلمين هذه الملامح تسمعونها. ثم هناك أشياء يقولونها لا تعلمونها وهي أكبر مما يظهرونها وما تخفي صدورهم أكثر أي ما يبطنونه من عداء للإسلام والمسلمين أكثر مما يظهرونه لأنهم يظهرون في ألسنتهم ما يقال فلتات ألسنتهم وإنما إذا قابلوكم ولا شيئا من المنافقون قالوا آمنا كما ذكر الله عز وجل في هذه الآيات وما تخفي صدورهم أكبر. ثم بعد وجد يقول لعباده المؤمنين قد بينا لكم الآيات أي ذكر لكم الدلالات الواضحات التي تبين أن هؤلاء الأعداء لا ينبغي لكم أن تتخذونهم ضمانة لكم إن كنتم تعقلون وتفهمون وتدركون ما يضركم وما ينفعكم فعليكم ألا تتخذوا هؤلاء أصدقاء وبطانة وتهبون إليهم بالأمور التي تضغطهم لأن ما تبقيه صدورهم أكبر مما يظهرونه لكم. ثم يقول ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونهم. المحبة هذه ما معناها؟ المقصود بالمحبة على أن المسلمين يحرصون ويحبون أن يدخل الناس جميعا في دينهم لأنهم يحبون لهم ويحبون لأنفسهم ومما يحبونه لهم أن يدخلوا في دين الله فيتلفقون معهم ولا سيما المنافقون الذين يعيشون بينهم وهم يظهرونهم الود والعطف والشفقة لأنهم يريدوا بذلك العمل إنقاذهم من النار. فالمسلم يحب لغيره ما يحب لنفسه يحب للكفار أن يدخلوا في الدين ما يحبهم بمعنى أنه يتولاهم ويجعلهم ضمانة لهم وإنما يحب لهم الخير أن يريد أن ينقذهم مما هم فيه. ولهذا قال العلماء كما سبق في قوله تبارك وتعالى كنتم خير أمة للناس قال أنتم خير الناس للناس خير الناس للناس بحيث أنهم ينقذونهم مما هم فيه. وجاء في الأحاديث الصحيحة صحيح البخاري قال الرسول عليه الصلاة والسلام عجب الله من قوم معنى الحديث تجرونهم بالسلاسل إلى الجنة يعني كفار يستولون عليهم ثم يجرونهم بالسلاسل إلى الجنة يظنون منهم أن يدخلوا في الإسلام حتى يدخلوا الجنة. فأنتم هؤلاء يحبونهم ولا يحبونهم وتؤمنون بالكتاب كله الكتاب يعني موسى الكتب أنكم تؤمنون بالكتب كلها أي كل كتاب أنزله الله عز وجل فالمشركون يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله، اما هم هؤلاء الاعداء لكم وللاسلام لا يؤمنون باشرف كتاب واشرف رسول، فهم يؤمنون بكتبهم على تحريف الذي يعملونه فيها، ولكن لا يؤمنون بالكتاب الذي انزل عليكم وهو اشرف الكتب وهو القران الكريم الذي جعله الله عز وجل مهيمنا على الكتب كلها. وتؤمنون بالكتب كله بالكتاب كله، واذا لقيتم قالوا امنا واذا خلوا عفوا عليكم الانامل من الغيب. هذا الوصف ينطبق على المنافقين، فالمنافقون اذا قابلوا المؤمنين قالوا لهم نحن نؤمن عباد من النبي، واذا لقيتم قالوا امنا، اذا خلوا الى بني جنسهم الى جماعتهم صار هذا وصفهم الاخر عفوا عليكم الانامل من الغيب. الانامل اضرب الاصابع وجل الاصابع كلها، وهذا شيء معروف، فالانسان اذا حلف له في قلبه البغض لاي انسان لاي عمل لاي شيء ولم يرد ان يتمكن من ان يوصل اليه ما يريده يسمح في هذه الحال، لان يعض يده من أي شيء من الغير الذي يكتمه في قلبه لعدوه الذي يقدر له ذلك العذاب. وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عفوا عليكم الأنامل من الغير. الله عز وجل قال قل موتوا بغيركم، يعني ولو بقيتم على كفركم وعلى عداوتكم فستموتون ولا تدركوا شيئا مما تريدون، والله عز وجل عليم بذات الصدور. إن الله عليم بذات الصدور، أي ما تخفيه صدوركم وما يبطنونه ولا يبطنونه الله عليم به، الله يعلم ما تخفيه نفس كل إنسان. وهذه الآية بين العلماء في هذه الآية وأمثالها أقوال على الفلاسفة الذين يقولون أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، يعلم الكليات هذه الأشياء الكبيرة، أما جزئيات الأمور فلا يعلم. فهذه الآية وأمثالها ترد على هؤلاء، ما في الصدور هذا شيء جزئي، الله عز وجل عالم بكل شيء، ومن علمه أنه يعلم بما تخفيه الصدور، إن الله عليم بذات الصدور. ثم بيّن أيضا أن من عداوة هؤلاء للمسلمين أنهم إذا جاء للمسلمين خير إما نصر وإما غنيمة وإما شيء ينفع المسلمين هذا يغيظهم، أي يغيظ الكفار ولا يريدون المسلمين خيرا. إن تصبح حسنة تسوم، يعني إذا جاءكم خير إذا جاءكم نظر سواء، يعني الدنيا إذا الله عز وجل فتح على المسلمين أبواب فضله وجاء للمسلمين الخير العظيم حسنهم عليه. أظن الآن الحسد ما فيه أشد منه، لأن عندهم الصدمة زيادة على البغض. ما هو نعرفه الآن أن ما تعمله هذه الدول تريد أن تستولي على هذه البلاد بما فيها من الخيرات، ما لهم حاجة على الناس، حاجتهم على ما في هذه البلاد. هذه البلاد لما كانت قاحلة وكان الناس يموتون من الجوع، حينما بدأ الاستعمار يخطط ويستولي على العالم الإسلامي أين ذهب؟ هذه البلاد هذه الجزيرة إن لا يوجد فيها في ذلك الوقت أي شيء من الناس يأكلونه، حماها الله عز وجل هذا من كل ما فيضه الله عز وجل، فذهب إلى الجنوب أو إلى عدن كما نعلم من أجل أن يفتح الطريق، وذهبوا إلى شرق آسيا ثم جاءوا من الجانب الثاني وجاءوا الى دول الخليج من اجل فتح الطريق، لكن في الوقت ما في شيء، لا في الخليج لم يهدي دول، ما فيها لا بترول ولا فيها ولا حاجه، فيها جوع. فيتوجهون ان يفتح الطرق للبلاد التي هي خيرات الهند واندونيسيا وماليزيا وشرق اسيا عموما. وانا اعرف التعريف لما نقرا نجد ان الاستعمار طبق العالم الاسلامي كله الا بعض الجزئيات، بعض الاماكن التي حماها الله عز وجل منها. اذا رجعت الى افريقيا كلها تجد ان الاستعمار طبق تلك البلاد وتوزعها كتلك. يعني الكبير فيهم الذي اخذ الجزء الكبير في ايطاليا ثم الاستعمار. ثم لما استعمروا هذه البلدان كلها ما قالوا للناس الكبار، يعني الكبار كبار السن اكره شيء عنده ولو كان لا يعلو الاسلام شيئا ان تقول له نصراني، الى ذلك نصراني اذا قلت له نصراني قاتلا حتى لو لم يعمل شيء من اعمال الاسلام. فهم لما دخلوا هذه البلاد سياستهم مثل سياسة إبليس. ماذا فعلوا؟ جاءوا وفتحوا المدارس من الحضانة إلى الجامعة، حتى أصبح أبناء المسلمين الصغار الذين أخذوهم لا يسمعون ولا يدرؤون ولا يشاهدون إلا ما يريدون الإسلام. مكثوا الفترة الطويلة التي قد لا تتجاوز 24 سنة 25 سنة، بحيث أن الطالب يمكنه أن يتخرج من مرحلة الدراسة. فخرج جيل لا يؤمن بما يؤمن به آباؤه، بل يقولون لآبائهم أنتم لا تعرفون شيئا وأنتم متخلفون ولا تعلمون ما يفيد البلاد، لأن المستعمرين أخذوا النوابغ من هؤلاء وأرسلوهم لبلادهم حتى مكنوهم من العلوم التي حينما يرجعون يأخذون المناصب في بلادهم. ورجعوا وجاء ما سمي بالتحرير، أي بإخراج الكفار من بلاد المسلمين. لما جاءوا بعد هذه الفترة الطويلة خرجوا، لكن خرجوا بأجسامهم وتركوا عقولهم وأفكارهم عند من يقوم بها وينفذهم، لأن النصراني لا يستطيع أن يقول للمسلم اعمل كذا بمعنى أنك تكفر بأنك تعمل شيئا أريده لخالف الدين، ما يستطيعون هذا القول. ولكن أخذوا الأولاد، أخذوا الشباب حتى صدقوهم بآرائهم وبأفكارهم، حتى خرج جيل كما جاء في حديث سليمة من أبناء جدتنا يتكلمون بألسنتهم، يتكلم بلسانك باللغة العربية أو بلغتك بأي بلد كنت وأنت مسلم، ولكن ليس بينك وبينه صلة من الناحية الإيمانية السلوكية ناحية العقيدة ناحية الأعمال الصالحة، هذه بينك وبينه فجوة. إذن الكفار هذا سبيلهم وهذه طريقتهم، لأن إبليس حينما جاء في قصة قوم نوح حينما مات أولئك الصالحون ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء رجال صالحين، حينما ماتوا ما قال للناس تعبد هؤلاء، إنما قال لهم اعملوا لهم تماثيل صور على شكلهم بحيث إذا رأيتموهم تذكرتم عبادتهم فعبدتم الله، نصيحة. فعملوا مثل ذلك ولم نقل لهم شيء، يعني الجيل الذي تكلم معهم بهذا وباشروا تلك الأصنام تلك الصور عملوها، ما قال لهم ادعوها من دون الله استغيثوا بها، ما قالوا ذلك. لكن لما انقرض الجيل كله الذي يعرف لماذا وجع، والحديث في صحيح البخاري في تفسير سورة نوح. قال ابن عباس رضي الله عنه: فلما هلك الذين عندهم علم بسبب تلك الأشياء لماذا وضعت؟ ما هو الغرض من أجل هؤلاء؟ جاء إبليس إلى هؤلاء وقالوا: إن آباءكم إذا جاءهم الأعداء استنصروا بهم فنصروهم، إذا تأخرت الأمطار جاءوا فاستغاثوا بهم فنزل عليهم المطر، إذا مرض أحد جاءوا إليه فطلبوا منه الشفاء فعبدوا من دون الله. هكذا الاستعمار عمل هذا العمل، فتح المدارس من الأضانة إلى آخر مرحلة، وربى هؤلاء على ما يريد، ثم تخرجوا وهم يحملون أفكارهم، ثم قال: تحررت البلاد، لكن تحررت من من؟ إذا نظرت العالم جميعا الذي استعمر، كيف سبقت أهله؟ كيف أحوالهم؟ كيف معيشتهم؟ كيف تصرفاتهم؟ هذا شيء معروف يعرفه كل واحد. إذا نقول: الذي حماه الله عز وجل هذه الديار، لأن في ذلك الوقت لا شيء فيها مما هو فيه الطمع لأولئك الذين يريدون استعمار بلاد المسلمين. لكن في الفترة الأخيرة فتح الله على هذه البلاد، وصارت فيها الخيرات الكثيرة كما نعلم، فهم يطمعون فيها الآن. الشاهد على أن الكفار لا يجوز لإنسان أن يأخذهم بضاعة، ولا أن يأخذهم بأسراره بأن يمكنهم من الأمور التي لا ينبغي أن يطلع عليها هؤلاء، لأنهم يخشون أسرار المسلمين لأعدائهم. والله ينبه عباده المؤمنين، وهذا التنبيه إلى يوم القيامة. ليس معنى ذلك أنهم في ذلك الوقت حينما نزلت هذه تلك الآيات، وإنما هي تشريع للمسلمين إلى يوم القيامة. وسيأتينا في هذه السورة كما ذكرت لكم قصص في غزوة أحد، وماذا يستفيد منها المسلم لو طبقها على حاله الآن ونظر فيما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم وفيما أمروا به، وحدث تلك الجزئية المخالفة لما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كان قائدا من القوات الذين لا يقلقهم أحد يعني في قيادته. حينما قال للرومان: تقفون في هذا المكان وهم 50 في جبل الرومان، قال لهم بالأمر القاطع: قال: تبقون في هذا المكان وإن تخطفتنا الطيور. يقول: لو شاهدتونا في هذه الحالة تخطفتنا الطيور لا تتحركون من هذا المكان. ولكن قدر الله عز وجل شيئا، وهذا الشيء فيه فائدة لأولئك الذين حدث لهم ما حدث، وفيه تشريع وعبرة للأمة الإسلامية أن يعلموا على أنهم إذا خالفوا كتاب ربهم وسنة نبيهم وتنصلوا من دينهم فالدائرة عليك، لأن الله عز وجل غني عنا، والله يقول: إن نصر الله يصر، إن تمسكم حسنة تسر، هذا هو الواقع، وإن تصبكم سيئة يفرح بها. إذا أصاب المسلمين كارثة من الكوارث، إذا أصابهم سيئة يفرحون بذلك. ثم بين الله عز وجل في توجيهه لعباده قالوا: إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الصبر لا بد منه، وكذلك التقوى، والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى المطلوب من المسلم أن يعمل بكل ما أمر الله عز وجل به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يتجنب كل ما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. والله يقول: إن امتثلتم ما أمركم الله به، ما أمركم به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لا يأمر إلا بما يأمر إلا من يطيع الرسول فقد أطاع الله، فإن تصبروا على ما يصيبكم، والصبر يعني من الأمور المهمة في حياة المسلم، يصبر على الأذى، يصبر على ما يصيبه، وإذا صبر كان له الأجر، يصبر على المصائب إذا نزلت به، وهذا من الإيمان بالقدر، إذا أصابه شيء فعليه أن يصبر وتتقوا. يقول: إن صبرتم واتقيتم الله عز وجل فأجلتكم فتلتم أوامره وطبقتموها لا يضركم كيدهم شيئا، لأن الله عز وجل أقوى منهم والله بما يعملون محيط. أعمالهم وتخطيطاتهم الله عز وجل محيط بها يعلمها، ولا يضر المسلمين أي شيء منهم إذا كانوا على دينهم واتقوا الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: بيّن تعالى أن الكفار الذين كفروا بآيات الله وكذبوا رسله أنه لا ينقذهم من عذاب الله منقذ، ولا ينفعهم نافع، ولا يشفع لهم عند الله شافع، وأن أموالهم وأولادهم التي كانوا يعدونها للشدائد والمكاره لا تفيدهم شيئا، وأن نفقاتهم التي أنفقوها في الدنيا لنصر باطلهم ستضمحل، وأن مثلها كمثل حرث أصابته ريح شديدة فيها صر، أي برد شديد أو نار محرقة فأهلكت ذلك الحرث، وذلك بظلمهم فلم يظلمهم الله ويعاقبهم بغير ذنب، وإنما ظلموا أنفسهم. وهذه كقوله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون.
هذا الذي وقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكفار أنفقوا أموالهم وأرادوا الصد للناس عن الدخول في دين الله عز وجل، ولكن صبر المؤمنون على ذلك والله عز وجل حكيم، وانتشر الإسلام في العالم في الشرق والغرب في جهاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبره على ذلك.
يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا تحذير من الله لعباده عن ولاية الكفار واتخاذهم بطانة أو خصيصة أو أصدقاء يسرون إليهم ويفضون إليهم بأسرار المؤمنين، فوضح لعباده المؤمنين الأمور الموجبة للبراءة من اتخاذهم بطانة بأنهم لا يألونكم خبالا، أي حريصون غير مقصرين في إيصال الضرر بكم، وقد بدت البغضاء من كلامهم وفلتات ألسنتهم، وما تخفيه صدورهم من البغضاء والعداوة أكبر مما ظهر لكم من أقوالهم وأفعالهم، فإن كانت لكم فهوم وعقول فقد وضح الله لكم أمرهم، وأيضا فما الموجب لمحبتهم واتخاذهم أولياء وبطانة، وقد تعلمون منهم الانحراف العظيم في الدين وفي مقابلة إحسانكم، فأنتم مستقيمون على أديان الرسل تؤمنون بكل رسول أرسله الله وبكل كتاب أنزله الله، وهم يكفرون بأجل الكتب وأشرف الرسل صلى الله عليه وآله وسلم، وأنتم تبذلون لهم من الشفقة والمحبة ما لا يكافئونكم على أقل القليل منه، فكيف تحبونهم وهم لا يحبونكم، وهم يداهنونكم وينافقونكم؟ فإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا مع بني جنسهم عضوا عليكم الأنامل من شدة الغيظ والبغض لكم ولدينكم.
هذه أفعال الكفار، الله عز وجل يذكر لنا أشياء وينبه المؤمنين وينكرهم بأن هؤلاء الكفار هذه طبيعتهم وهذه شهادتهم، ويقول عليكم أن تتنبهوا لذلك، وإذا كان الله عز وجل يعظنا ويوجهنا ويرشدنا ويبين لنا الأدلة التي تبين على أنهم يبغضوننا، فلماذا نحبهم ولماذا نؤمن بما يدعون إليه أو بالأمور التي يريدون أن يدخلون فيها وهي مخالفة لكتاب ربنا وسنة نبينا. ثم يقول أنتم أيها المؤمنون تؤمنون بالكتب كلها، بالتوراة والإنجيل والصحف وكل كتاب أنزله الله عز وجل على الأنبياء السابقين، وهم لا يؤمنون بأشرف كتاب أنزل عليكم هو القرآن العظيم، لأنهم لا يؤمنون به. كما تعرفون حتى في الوقت الحاضر ما زالوا يصدرون ما يسمونه قرآنا، حتى بعض المتحمسين الذين يردون على أباطيلهم يسمونه يقول القرآن الإبليسي. إذا نظرتم في الإنترنت الحاجات التي نشروها وسموها السور وسموها القرآن، وهم يردون ويفعلون في كتاب الله عز وجل. فهؤلاء جميعا عداوتهم ما زالت مستمرة وستستمر إلى يوم القيامة، كما قال الله عز وجل لا يزال الصراع بين الحق والباطل إلى قيام الساعة. فهؤلاء عداوتهم ظاهرة مبينة، فلا ينبغي للمسلمين أن يقتربوا بما يقدمونه أو ما يقولونه أو ما يلبسون فيه عليهم.
قال تعالى قل موتوا بغيظكم أي سترون من عز الإسلام وذل الكفار ما وذل الكفر ما يسوءكم، وتموتون بغيظكم فلن تدركوا شفاء ذلك بما تقصدون، إن الله عليم بذات الصدور. فلذلك بين لعباده المؤمنين ما تنطوي عليه صدور أعداء الدين من الكفار والمنافقين. إن تمسسكم حسنة عز ونصر وعافية وخير تسؤهم، وإن تصبكم سيئة من إدالة العدو أو حصول بعض المصائب الدنيوية يفرحوا بها. وهذا وصف العدو الشديدة عداوته، لما بين تعالى شدة عداوتهم وشرح ما هم عليه من الصفات الخبيثة أمر عباده المؤمنين بالصبر ولزوم التقوى، وأنهم إذا قاموا بذلك فلن يضرهم كيد أعدائهم شيئا، فإن الله محيط بهم وبأعمالهم وبمكائدهم التي يكيدونكم فيها، وقد وعدكم عند القيام بالتقوى أنهم لا يضرونكم شيئا، فلا تشكوا في حصول ذلك
بعد هذا ذكر الله عز وجل آيات في قصة غزوة بدر، نسمع لتلاوتها ونتحدث عما يتيسر من ذلك.
وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم.
هذه الآيات في قصة غزوة أحد، ثم انتهى الله عز وجل لبيان ما نصر به المؤمنين في بدر، ويقول غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. حينما حدث المعركة بين الكفار وبين المؤمنين في بدر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما خرج من المدينة إلى بدر ما كان يريد قتالا، وإنما خرج لاحتراز عير قريش التي كان يقودها أبو سفيان، لأن التجارة هي تجارة قريش والتي قال الله عنها إحنا في الشتاء والصيف يذهبون إلى الشام بما معهم من البضائع يبيعونها ثم يشترون أيضا بضائع أخرى ويحملها إلى مكة. الرسول عليه الصلاة والسلام عزم على أن وخرج ومعه عدد قليل كل من يتجاوز 313 رجلا، وأبو سفيان كان على كفره في تلك الفترة لأن هذا في السنة الثانية من الهجرة. لما سمع بخروج محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه في أخذ العير ساحل بالعير، أي ذهب إلى جهة الساحل، تعرفون بدر الساحل الغربية إلى البحر، فترك الطريق التي كانت العير تسلكها إلى مكة وذهب إلى ذلك المكان البعيد، فرج العير تجاوز قبل أن يصل محمد ومن معه الطريق التي يمكن أن يقطعوها عليه، وقد أرسل إلى أهل مكة أبو جهل ومن معه بأن محمدا اعترض عيره، يعني يحاول أن يأخذ هذا العير، فعزموا على النجدة، ولكن لما نجى العير أرسل لهم أبو سفيان بأن العير نجى ولا حاجة للحملة للقتال. أراد الله شيئا فقال أبو جهل لا يمكن أن نرجع حتى نصل إلى بدر وكما يعزم ويصمم على أنه يستأصل شعبة الرسول ومن معه، وعلى الأقل لو لم يحدث ذلك فسيضربون مخيمهم ويشربون الخمور وتغني عليه رؤوسهم القين ويسمع العرب جميعا على أنه في المستقبل لا يمكن أحد أن يعترض عير قريش، يعني يظهرون قوتهم وشجاعتهم وأنه لا يمكن لأحد أن يعترض عيرا. فجاءوا وكانوا 1000 إلا قليل، وعندهم عدد من الخير والقوة والعدة، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن معهم إلا 3 أبعرة يتعاقبون عليها وسلاح قليل جدا والعدد قليل. فلما صار ما صار تغير الأمر، لأن المسلمين خرجوا يريدون شيئا والله عز وجل أراد شيئا آخر. حينها تبين للرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا مفر من القتال، فخطب الناس وقال أشيروا علي، يطلب المشورة منهم ماذا يصنع. فقام بعض المهاجرين وخطب وتكلم واستعد، وبعدما انتهى جلس، والرسول أعاد الكلام مرة أخرى. قام الآخر فكرر الكلام، فعلم الأنصار أنه يغسله، فقال سألتك أنك تريدنا يا رسول الله؟ قال نعم. فقام وخطب وتكلم وبين يعني شجاعتهم وقوتهم وإقدامهم ونصرهم رسول صلى الله عليه وسلم، وأن جماعة التخلف في المدينة لو يعلمون أن الرسول سيصيبه شر ما تأخر منهم أحد. ثم قال لهم ما نقول لك مثل ما قال أصحاب موسى لموسى، أذهب أنت وربك فقاتلا
إنها هنا،
لن نقول لك مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، وإنما نقول اذهب فقاتل فنحن معكم مقاتلون أو معكم مقاتلون. ثم قال لو قمت بنا هذا التحر لخبرنا. فسر الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الكلام الذي سمعه. والسبب في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخالف المواثيق والعهود، لأن العهد الذي بينه وبين الأنصار أن يحمونهم مما يحمون منه أنفسهم وأموالهم وأهليهم، ومعنى ذلك أنه إذا كان في المدينة واعتدى عليه المعتدي ويقومون يدفعون عنه، لأن هذا العهد الذي بينه وبينه، ولم يعاهدوا في ذلك الوقت لمثل هذا العهد. فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين ذلك وعلم منهم ذلك الموقف الصد. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما نزل في مكان هناك قال له ضبع غيره، هل هذا المنزل الذي نزلت فيه أمرك الله عز وجل أن تنزل فيه أو أنها المكيدة والحق؟ فقال بل المكيدة والحق. وقال هذا ليس بمنزل، نحن نتقدم والمياه اللي ورانا تكون خلفنا، ونغور المياه اللي قبلنا نغورها يعني نبطلها ونفسدها وتكون المياه خلفنا، فنمنعهم عن الماء وليس عندهم ماء. يعني هذه من الأمور التي يعملها المحاربون. فانتقلوا وحدث ما حدث ووقعت المعركة. الله عز وجل في هذه المعركة نصر المسلمين على قلته، قتل أبو جهل وصناديد قريش، قتل العدد الكبير، قتل منهم العدد الكبير، ولم يقتل من المسلمين إلا 14 أو 13، ونصرهم الله عز وجل وأعلى دينهم ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الوقعة اللي هي وقعة بدر كانت بهذه الصفة، ولهذا كانت الغنائم التي غنموها لا تحل للأنبياء السابقين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان متحمل في تلك الغنائم، هل يأخذها أو لا، وماذا يعمل مع الأسرى، هل يأخذ منه وكيدا. فأشار عليه بعض الصحابة على أن هؤلاء الأسرى هم يعني أقاربنا وأهلنا، فنأخذ منهم الفداء ولا نقتله. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان لا يرى ذلك، بل يرى أن يمكن كل قريب من قريبه ليقتله. الله عز وجل قال في كتابه ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل بالأرض، ولهذا نزل القتال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أخير كتاب، فلولا كتاب الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم، لم تلد آية سورة الأنفال. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يبكيان، جاء عمر وطلب منهم أن يخبروا لماذا يبكون حتى يبكي معهم، وكان يبكي يعني لك يستطيع يبكي معهم يبكي.
الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو نزل عذاب ما سلم إلا عمر، لو نزل، لأن الله عز وجل قال لولا كتاب سبق، يعني سبق أن يكون هذا وأن تأخذ هذا المال وأن يكون ذلك العمل، لولا أنه هذا مكتوب من الله عز وجل لما اشتكوا بما قدم عذاب العمر. لكن الشاهد معنا في قصة بكر، لأن هنا اعتراضها اعتراض خفيف ثم رجع يذكرهم بما حدث في غزوة بدر. أبو سفيان المال الذي جاء على تلك القافلة قال المشركون هذا المال لا يكون إلا لإعداد غزوة أخرى على محمد صلى الله عليه وسلم والمعركة، يعني لا يتصرف المال بأي تصرف غير أنه يعد به الجيوش، يعد به القوة لمقاتلة محمد صلى الله عليه وسلم. فاستمروا يعدون تلك العدة حتى جاء الوقت الذي ذهبوا فيه أو عدوا فيه على الذهاب إلى المدينة، فجاءوا معهم 3000 ومعهم من الخيل الشيء الكثير. ورسول صلى الله عليه وسلم حينما علم ونجهم لدياره ماذا يصنعون، فرسول عليه الصلاة والسلام خطب الناس واستشارهم ماذا يصنعون، هل يخرجون لملاقاته أو يبقون في المدينة. فعبد الله بن أبي كان رأيه الخروج، وعدد من الصحابة الذين ما حضروا يوم بدر كان عزمهم على الخروج والملاقاة للعدو، كان عزمه هو البقاء، وأنهم قال في كلامه على أنهم إذا دخلوا فبالأزقة في الشوارع سيجدون المسلمين الذين يقابلونهم، وكذلك النساء والأطفال سيرمونهم من فوق رؤوسهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لحماس أولئك الذين أرادوا الخروج دخل منزله ولبس لحمته ثم خرج، لما خرج ندم أولئك وقال لنا أحرجنا الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله أردت أن تبقى تبقى خلاص نحن الآن تنازلنا عن رأيك. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ما كان النبي إذا لبس لحمته أن يضع حتى يبغض الله بينه وبين عدوه، فلم يرضى بالبقاء ثم خرج إلى بدر. لما خرج إلى بدر المنافق معه رجع بجماعته، كان العدد حوالي 1000 من المسلمين، فرجع ب300 ولم يبقى إلا 700، وقال يعني ترك رأيي وأخذ رأي غيره. والرسول عليه الصلاة والسلام مضى، وكان بنو حارثة وبنو سلم أيضا حدث لهم ما حدث، ولكن الله عز وجل تولى أمرهم.